عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح الشيخ على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه، بين الغالي والجافي. دين الله وسط بين الغالي والجافي. نعم.
قال: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. انتهى. هذا كله كلام الخطابي. قال الشيخ صالح حفظه الله: هذا كلام الخطابي أصل. واعتمد شيخ الإسلام في التدمرية في أحد القواعد أن الكلام في الصفات كالكلام على الذات، يحتذى فيه حذوه وينهج فيه على مثاله ومنواله.
ففي التدمرية قد قعد الشيخ هذه المسألة، مسألة الصفات، وجعل الكلام فيها في قواعد وأمثلة، ستة قواعد أو سبعة قواعد ذكرها، ست قواعد أو سبع قواعد ذكرها الشيخ في التدمرية ومثالين. نعم. فمن ضمن هذه القواعد التي ذكرها الشيخ في التدمرية أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. نعم.
قال الشيخ: والخطابي رحمه الله في الجملة على طريقة السلف، لكن له بعض التأويلات اجتهد فيها، وهو معذور في هذا رحمه الله، فهو من أئمة الدين والعلماء الربانيين، ألف في التوحيد والصفات، وألف في السنة، وله مؤلفات متنوعة في نصرة علوم الكتاب والسنة.
نعم.
وما ذكره هنا في قوله:
يقول في الخطابي في الجملة على طريق السلف، في الجملة، نوع عنده كلام في صفات الأفعال والاختيار يخالب بها طريق منهج، يخالب بها ما قاله السلف، لكن فرق بين مخالفة في التقعيد والمخالفة في أفراد داخلة تحت هذا التقعيد. فالخطابي فيما يتعلق بالتقعيد في هذا الباب فهو على طريقة السلف، وعلى طريقة السلف فيما يكون من تقعيد في هذا الباب. إنما بعض الصفات قد يكون له كلام فيها على خلاف الوارد عن السلف. أمثال هؤلاء نقول لا نوافقهم على ما قالوا في مثل هذا بما يخالف السلف، لكن لا يكونون خارجين عن السلف وعن جملة العلماء الذين يستدل بكلامهم، لأنهم ضابطون للقواعد والأصل على طريقة السلف، وإنما وقع الاشتباه في بعض مفردات هذا، في بعض الصفات، فظنوا أن هذا منهج السلف فيها لعدم درايتهم ولعدم علمهم في ما بما قاله السلف في هذه الصفات بعينها لا في التأصيل. فها أنت تسمع للخطابي أو سمعت الآن كلام الخطابي، كلام استدل به شيخ الإسلام وهو كلام محكم منضبط في هذا الباب، في باب التقعيد والأصول. أما ما يكون بقى من مفردة في إسقاط هذا الكلام على صفة نزول صفة كذا، هذه مسألة إيه أخرى قد تزل فيها أقدام البعض فلا نتابعه في ذلك، ولكن لا يخرج عن طريقة السلف. إذ طريقة السلف قواعد وإيه وأصول. نعم. الغنية نعم. أي نعم. نعم.
قال: وما ذكره هنا في قوله ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، لأن هذا هو قول المبتدع.
ولهذا يقول هنا الشيخ صالح والخطابي في الجملة على طريق السلف، لكن له بعض التأويلات اجتهد فيها، هو معذور في هذا رحمه الله. يعني ايه معذور؟ معذور يعني يعني أنه لا يتابع على ما قاله في هذه، وعذره أنه لم يرد مخالفة منهج السلف، لكن خفي عليه كلام السلف في هذه الصفات بعينها، ولو عرفه لقال به. ومثل الخطابي يكون الكلام في البيهقي، يكون الكلام في ابن حجر، يكون الكلام في النووي، القاعدة واحدة، طالما أن التقعيد العام والتأصيل العام يسير على طريقة السلف وقواعد السلف، وطالما أن الغرض الجميع هو العمل بالسنة وتقديم السنة على الرأي والهوى والرد على أهل الأهواء والبدع ومنهم الأشاعرة وغيرهم، كل يرد على هؤلاء، لكن قد يخفى على الواحد كلام في مفردات بعض الصفات. فهو من أئمة الدين والعلماء الربانيين، ألف في التوحيد والصفات، وألف في السنة، وله مؤلفات متنوعة في نصرة علوم الكتاب والسنة، فهذا يمثل به للتفريق بين الزلة والإيه والانحراف، خلافا لمن جعل الأمور إما هداية وإما انحراف، إما حق ينبغي أن يتبع وإما باطل يرد ويرد صاحبه فيكون من أهل الباطل. نعم، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلى الضلال. هذا في الأنواع والمسائل، فليس الحق يتعدد، فالمسألة إما حق وإما باطل، لكن النظر هنا إلى القائل بهذا، إلى القائل بهذا، أهو إذ يقول المخالفة يكون من أهل المخالفة والهوى ويحكم عليه بهذا، أم أنه لا يتابع على هذا الأمر ويعتذر له لأنه خفي عليه هذه المسألة ولا يخرج عن جملة علماء المسلمين؟ هو ده محل النزال، لأن البعض قد يستدل عليك بهذه النصوص العامة: فماذا بعد الحق إلا الضلال أو كذا. أنه يقول: نعم صحيح، الحق واحد ولا يتعدد، والمسألة إما حق وإما باطل، هذا ما في إشكال أبدا. لا شك أن من يؤول بعض الصفات هذا باطل، باطل من كل وجه، لكن الكلام في القائل، هل يلحق بطائفة أهل البدع والأهواء؟ هذا فيه التفصيل، وهو التفريق بين من قاعدة السنة والدعوة إليها والذب عنها والمنافحة عنها والرد على الهواء والبدع، لكن زلت قدمه في مسألة، وبين غيره، كما قال شيخ الإسلام: ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية، كلها باب واحد، أن الإنسان يعذر إذا اجتهد في ذلك وأخطأ. نعم نعم.
فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله.
نعم، نفس القواعد. طيب، قال: وما ذكره هنا في قوله.
قال الشيخ صالح: وما ذكره هنا في قوله ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، لأن هذا هو قول المبتدعة، وقوله هذا في معنى قول الأئمة الشافعي وأحمد وجماعة، نقول: الصفات بلا كيف ولا معنى، يعني لا كيف كما يقوله المجسمة، ولا معنى كما يقوله المؤولة. وهنا ذكر أنه قد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والصواب ما بين هذين.
يعني رد على الطائفتين: المعطلة نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، حتى نفوا السمع والبصر وما أثبته الله لنفسه، وأثبتها قوم إثباتا على غير الجادة فأثبتوها مع المماثلة، وهذا رد على الممثلة. والواجب أن تنفي كما نفى الجهمية، لكن مع ماذا؟ ما عدم التعطيل، نفي بلا تعطيل، هؤلاء نفوا مع التعطيل، وتثبت مع نفي المثيل، فتثبت مع نفي المثيل، تأخذ بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على من تجاوز في الإثبات فجعل الإثبات لازمه المماثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا نزهوا مع تعطيل، وهؤلاء أثبتوا مع تمثيل. منهجك نفي بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. نعم.
قال والصواب ما بين هذين، وأنه لا وأنه إثبات بلا تكييف يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكما قال سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكذلك وجهه سبحانه وتعالى حق على حقيقته، صفة ذاتية له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكذلك سمعه وبصره وكلامه وتكليمه وعزته وقوته وإرادته ورحمته، كل هذا من باب واحد. فكما أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فإنك لو سألت كل مؤمن بوجود الله عز وجل ما كيفية ذاته فإنه لا يمثلها ولا يكيفها، لأنه يعرف إلا أن يكون مجسما. فكذلك نقول إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فأهل الاعتزال حينما أثبتوا ثلاث صفات
كما أن إثبات وجوده سبحانه إثبات وجود، إثبات ذاتي إثبات وجود لا إثبات كيفي، فالقول في الصفات كالقول في الذات. ولهذا الذين يعطلون الجميع الذين يعطلون من باب أنه لو أثبتنا لاقتضى التمثيل، تقول طيب لهم أنتم تعطلون الوجود، الله موجود؟ يقول لا، نحن نقول بأن الله موجود. ألا طيب من مخلوق موجود؟ فعاد هذا على قاعدتكم بالإبطال، أنتم نفيتم سمعا وبصرا وكذا لأن مقتضى إثبات هذه الصفات المماثلة، لأن المخلوق يسمع ويبصر. طيب وإثبات الوجود أيضا كذلك، فإذا يلزمكم أن تقولوا بأن الله معدوم، حتى ولو قلت بأن الله معدوم فبعض المخلوقات معدوم، يبقى أشبه المعدومات. ولهذا فعلا وجد غلاة منهم يقولون لا نثبت أن لا نقول بأن الله معدوم ولا بأن الله موجود، لأننا لو قلنا بأنه معدوم أشبه المعدومات، ولو قلنا بأنه موجود أشبه الموجودات. هذا غلو واضح. إذا حتى المعطلة يقولون بالوجود بوجود الذات، لكن ينفون الصفات. ليه؟ لأن إثباتها يقتضي المماثلة. طيب وإثبات ذات ووجود يقتضي المماثلة، فالله ذات والإنسان ذات، لكن الفرق بين الذاتين. لهذا كان أعظم قاعدة ترد بها على هؤلاء وعلى هؤلاء قاعدة القول في الصفات والقول في الذات. خلاص أبطلت قاعدة المعطلة بهذا، تعال إلى الممثلة. قالوا هم قالوا بأن إثبات اليدين يقتضي مماثلة اليدين، إثبات الوجه يقتضي مماثلة اليدين، لأن الله خطبنا بما نعرف. نقول طيب قررتم هذا؟ يقولون نعم. أحكمتموه؟ يقولون غاية الإحكام. نقول إذن ذاته كذواتنا، فالله عز وجل قدري وحجمي ومثلي. يقول نعوذ بالله، ليس الله الكبير المتعال مثلك هكذا. نقول ليه؟ لا يليق أن يكون مثلك. نقول سبحان الله، فكيف كان من اللائق أن يكون وجهه كوجهي وأن تكون يده كيدي؟ إذن المضيق الذي تحصرهم به أنك ترجعهم إلى الكلام في الذات، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات تماما، وبهذا ترد على المعطلة الذين عطلوا كل شيء إلا الذات، وعلى الممثلة الذين مثلوا كل شيء إلا الذات. نعم.
قال فأهل الاعتزال حينما أثبتوا ثلاث صفات وزاد عليهم الأشاعرة أربعا فأثبتوا سبع صفات، والماترودية أثبتوا ثمان صفات، ثم محققوهم إلى عشرين صفة قسموها إلى صفات ذاتية وسلبية ومعان ومعنوية إلى آخره. كل هذا على أصولهم أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك يقال لهم طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات إثبات وجود لا بلا كيفية، فنقول كما أنكم أقررتم في صفة السمع وأنكرتم على المعتزلة يا أشاعرة بأن السمع ليس هو العلم والبصر ليس هو العلم، فقولوا كذلك في الرحمة أنها ليست الإرادة. وقولوا
يعني هم الأشاعرة برضو على المعتزلة بيثبتوا السمع بس إيه بس لكن يؤولونها بأنه العلم. طيب لكن هؤلاء يثبتون سبع صفات على الحقيقة: سمع، بصر، إرادة، كلام، علم، قدرة، حياة. فنقول طيب فهم يردون على الأشاعرة على المعتزلة في أنهم أثبتوا السمع سمع علم، قالوا لا ده سمع حقيقي. فبنقول لكم أيضا في الرحمة أنتم تثبتون الرحمة، لكن لا الرحمة يعني إرادة الثواب، إرادة كذا. فنفس الكلام على ما تثبتون الرحمة إثباتا حقيقيا، فإنكم حاكمتم المعتزلة إلى هذا وقلتم اثبتوا سمعا حقيقيا والبصر بصرا حقيقيا. نقول أنتم فما الفرق بين الرحمة والسمع؟ نعم. وقولوا كذلك في الغضب أنه ليس إرادة الانتقام، وهكذا. فيلزمكم فيما أثبتتم ما فررتم منه، يلزمكم فيما رضتم به على المعتزلة أن تردوا على أنفسكم به. ولهذا أهل الأهواء والبدع واحد يتناقضون ويلزمهم ما يلزم إيه؟ ما يلزم غيرهم، ولأنهم لا ينطلقون من قواعد الحق. نعم. هي ما أثبت الإرادة بس نفوا الرحمة. نعم.
قال: والقاعدة مضطردة مأخوذة من قول الخطابي: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فكل مثبت لبعض الصفات تلزمه بهذه القاعدة كل بحسبه. فإذا قال لك الجهمي: أنا أؤمن بوجود مطلق بشرط الإطلاق بلا صفة، فقل له: لما؟ فلا بد أن يقول: لأن الصفات الأخر المخلوقات متصفة بها، وأنا أنزه الله عز وجل عن أن يشابه خلقه. فقل له: ما من مخلوق من مخلوقات الله إلا له صفة الوجود، فإذا ثم اشتراك. فسيقول: قلت إن صفة الله الموجود المطلق بشرط الإطلاق.
أنا لا أثبت وجودا فوق عرش، أنا أثبت وجودا بإطلاق، الله موجود. ولهذا إثباتهم حتى الوجود يعود إلى العزم، لأنه موجود أين؟ ما عندهم أين هذه. إذن هو وجود مطلق، وجود في الذهن هكذا، لكن ليس هو الوجود الذي لأهل السنة أنه سبحانه وتعالى على العرش استوى. نعم.
فنقول له: قل كذلك من صفات الله عز وجل اليدان بشرط عدم التكييف، فكما أنك اشترطت في الوجود الإطلاق حتى لا يشابه وجوده عز وجل وجود مخلوقاته، فكذلك قل في كل الصفات ما يخرجها عن مماثلة مخلوقاته. كذلك المعتزلي يؤمن ببعض الصفات، فألزمه فيما أثبت المماثلة أو المشابهة.
يعني الشيخ شرح هنا على المراد بالإطلاق يعني بلا كيف، يبقى وجود بلا كيف. نعم.
فإنه يقول:
لكن المعروف أن الوجود عندهم كذلك أنه وجود بلا إيه؟ وجود ليس على العرش. نعم. ولهذا يقول في كل مكان. نعم.
فإنه يقول: أنا لا أشبه الله بخلقه. قل: إثباتك لهذه الصفات فيها تشبيه، لأن هذه الصفات عند المخلوق، فالمخلوق عنده الإرادة والمخلوق فيه حياة، فلماذا إذن ما نفيت هذه الصفات لوجود المماثلة؟ فسيقول:
هذا أشعاري. نعم.
فسيقول: هذه لا بد منها لأن العقل دل عليها، وإذا كان لا بد منها فلا يمكن لي أن أتأولها،
إنما أثبتها أنا بالعقل. يبقى حتى الصفات السبع ما أثبتها بطريقة السنة والجماعة بالنقل، وإنما يثبتونها بالعقل. هذا يدلك على قاعدة عظيمة، وهي: وإن وافق أهل الأهواء أهل السنة في حق فإنهم يخطئون في إثباته ويكونون على خلاف قاعدة أهل السنة والجماعة. نعم، توافقت النتيجتان، لكن الطريق إلى النتيجة عند أهل السنة ليس هو الطريق إلى النتيجة عند أهل البدع والأهواء، لأن الطريق إلى النتيجة عند أهل السنة والجماعة يلزم صحة كل نتيجة في كل طريق، إنما هؤلاء أخذوا طريقا خاصا به صحيح في النهاية، وافقوا في النتيجة لكن المسلك يخالف. المعتزلة مثلا يثبتون الأسماء، لكن هو إثبات كإثبات أهل السنة الأسماء؟ لا، يثبتون أسماء هي أعلام مجردة بلا صفات. أهل السنة يثبتونها، يثبتون أسماء المتضمنة للمعاني. ففي النهاية تقول المعتزلة أثبتوا الصفات وأهل السنة أثبتوا الصفات، لكن ما الطريق لإثبات الصفات عند المعتزلة والطريق لإثبات الصفات عند أهل السنة؟ يختلف. فيدلك هذا على أن أهل الباطل لو وافقوا الحق في النتيجة، لو وافقوا أهل الحق في النتيجة، فإنهم مخطئون في التقعيد له، لأنه لو كانت تقعيده سليما صحيحا لسار ذلك إلى كل مسائلهم. فلو أثبت المعتزلة الأسماء بموجب أن النص أثبت ذلك، وأنه إذا ثبت النص بذلك فيثبته على حقائقها، وأنه لا توجد أسماء بلا معاني، وإلا لكانت عدما أيضا عائدة إلى عدم الإثبات، لو كان كذلك لأثبتوها كما أثبت أنت. نعم.
فتقول له: إذن قاعدتك في المماثلة أن إثبات الصفة فيه تمثيل، هذه ليست صحيح، لأنه لابد أن يخرج شيء عن هذه القاعدة.
انتبه، إذن قاعدتك في المماثلة أن إثبات الصفة فيه تمثيل. اسمع، يعني هؤلاء يا أخواني إيه؟ قال أنا قاعدتك في المماثلة أن إثبات الصفة فيه تمثيل، هذه ليست صحيحة، لأنه لابد أن يخرج شيء عن هذه القاعدة. فإذا خرجت هذه الصفات الثلاث فأخرج الصفات الأخر، لأن الكتاب والسنة دل عليها. وإن فعل الرحمن مماثلة المخلوق، وبهذا تسلم لك قاعدتك أنت، وتجري في كل الصفات لأنك تفرق بين متماثلين. نعم.
قال: كذلك الأشاعرة يثبتون سبعا وينفون البقية، يلزمهم فيما نفوا نظير ما لزم الأولين، لأن القاعدة عندهم نفي المشابهة والمماثلة، ودرج عليها الجميع وهي تلزمهم فيما أثبت.
طيب، نفي المماثلة والمشابهة لما عطل دي، أليس دي عند أهل السنة أيضا قاعدة النتيجة هذه عندنا ولا لا يا أخوان؟ ننفي المماثلة والمشابهة، ننفي المماثلة، هذا نفي المماثلة عندنا أيضا. لكن ما قاعدتهم في نفي المماثلة وما قاعدتنا؟ نختلف. قاعدتهم في نفي المماثلة تعطيل الصفات، قاعدتنا في نفي المماثلة عدم الكلام في الجزم بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
المقصود من ذلك أن هذه القاعدة مهمة جدا، وأنه يحتاج إليها المناظر، والمناظر المبتدعة إذا حباه الله عز وجل فقها في النصوص ومعرفة بكلام السلف عليها في الصفات، ثم معرفة باللغة وأوجه التوجيه اللغوي والثالثة.
نعم، يعني مثلا تتكلم في تجرب أعيننا، هتعرف بقى القاعدة اللغوية في الإضافة وكذا، لابد تعرف كلام السلف في الصفات والقواعد اللغوية، لأنه هؤلاء يلعبون على القواعد اللغوية، يلعبون لعبا في هذا الباب، فإذا لم تكن متقنا لهذا فإنهم يغزونك. نعم.
والثالثة حسن إلزام ومجادلة ومعرفة لمذاهبهم، فإنه لا شك سيكون غالبا كما قال عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وإنما يؤتى من يناظر القوم أو من يتكلم معهم من جهله بهذه الثلاثة جميعا أو بأحد منها، فإنه إذا لم يعلم النصوص ودلالة النصوص على فهم السلف الصالح ربما خانته الحجة، ثم إذا لم يعلم اللغة ربما خانته الحجة، لأن ذاك يقول هذا في اللغة كذا، مثل الكرسي الذي مر معنا، يقول الكرسي في اللغة العلم، وليس ثم مخلوق محسوس يقاد له كرسي، وأنه موضع القدمين، وإنما الكرسي العلم، مثل ما جاء عن ابن عباس في أن الكرسي العلم. وفي اللغة العلماء يقال لهم الكراسي، لأن الكرسي هو العلم، مثل ما ذكره ابن جرير في تفسيره عند الآية وأطال عليها. فيأتي المحقق في اللغة فيقول: الكرسي بمعنى العلم ليس معنى أصليا، وإنما صار العالم كرسيا لجمعه للعلم، فيقول: قول الراجز في صفة قانس: حتى إذا محتازها تكرسا، يعني حاز الصيد وأمسكه. لكنهم يفسرون تكرسا هنا بأنه علم أنه صاده، وعند أهل العلم بالتوحيد تكرسا يعني جمعا، فعندما احتازها كان بها بقية حياة فجمعها إليه حتى لا تنفلت، فيكون ما يريده أهل التأويل حجة عليهم عند من يعلم اللغة. كذلك إذا قال اليد تأتي في اللغة ويراد بها النعمة، ويقال فلان له علي يد يعني نعمة وفضل، نقول هذا صحيح في أنه يقال هذا، لأن الناس إنما يعطون باليد. فقيل
يعطون باليد،
إنما يعطون باليد. فقيل لفلان علي يد للقطع عن الإضافة لأنه استعلى حين أعطاه بيده، أما عند الإضافة فلا يمكن أن تكون بمعنى النعمة، فلا يقول قائل من العرب يد فلان علي ويعني بها النعمة، ولا يأتي أحد من العرب ويقول لفلان يدان علي أو علي منه يدان ويقصد بها نعمتين، هذا لا أصل له في اللغة وأشباه ذلك. والبيهقي وجماعة
يعني فرق بين اليد المفردة واليد المضافة، فلان له يد علي، تمام، هذا يعني نعمة، كما قال النبي ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله، اليد المفردة. لكن لما تقول بيده فيضاف صفة لمنصوف، يداه لا يمكن أن يرد بما نعمة في لغة العرب إذا ثنيتا، فإذا الإضافة تقطع المعنى اللغوي ويبقى أن يكون صفة إلى منصوف، إنما اليد نعم اليد بدون إضافة هي التي قد تذكر بمعنى النعمة أو القوة، فقبض عليه بيد من حديد قوة له يد علي، إنما إذا أضفتها فلا تكون إلا صفة لموصوف حسب الموصوف، أنت رجل أضفت اليد لنفسك فهي صفتك، الله أضفها لنفسه فهي صفته، فالإضافة تقتضي إيه؟ أنها إضافة صفة لموصوف. نعم فلذا يقول أما عند الإضافة طيب يقال هذا صحيح، فأنه يقال هذا لأن الناس لما يعطون باليد فقيل فلان علي يد للقطع عن الإضافة لأنه استعلى حين أعطاه بيده، أما عند الإضافة فلا يمكن أن تكون بمعنى النعمة، كما قلنا ورد الحديث بهذا، أما عند الإضافة فلا يمكن أن تكون بمعنى النعمة، فلا يقول قائل من العرب يد فلان علي ويعني بها النعمة، ولا يقال ولا يأتي أحد من العرب ويقول لفلان يدان علي أو علي منه يدان ويقصد بها نعمتين، هذا لا أصل له في اللغة. ومر معنا رسالة شيخ الإسلام لرسالة المدنية في الرد على هذه الشبهة بصفة الخاص وأشبه ذلك. والبيهقي وجماعة ومنهم الخطابي اسمع بقى هنا راجع عليهم بعض الشبهات اللغوية فما تخلصوا منها. السر في أن الخطابي البيهقي تكلموا في صفات الأفعال بهذا، أنه راجت عليهم بعض الشبهات اللغوية فما تخلصوا منها، وهذا هو النوع الثاني مما يحتاج طالب العلم المحقق في العقيدة، العلم باللغة والشواهد وكلام أئمة التفسير عليها وكلام السلف في معاني الصفات، في معاني الصفات. يبقى لابد أن تعلم إيه اللغة أيضا في هذا، وتأتي تعرف مع موارد اللغة. نعم اليد تأتي بمعنى القدر، نعم تأتي بمعنى القدرة، لكن أي يد هي التي تأتي بمعنى القدرة؟ هي اليد المثنى؟ ما عرفت العرب ذلك. هي اليد المضافة؟ ما عرفت العرب ذلك. لهذا قلنا يا إخواني بأن أعظم من أعظم قواعد معرفة الأسماء والصفات للرد على هؤلاء قاعدة الإضافة المضاف إلى الله. تذكر عبد الحليم لما كنا في الاعتكاف قلنا الإضافة هذه، تذكرها الإضافة، إضافة أعيان أو معان، إضافة المعاني زي الرحمة والقدرة والعلم والعزة وكذا، هذه إضافة صفة الموصوف. إضافة الأعيان إما أعيان منفصلة أو متصلة، الأعيان المتصلة إضافة إيه؟ صفة الموصوف، الأعيان المنفصلة هذه إضافة تشريف. طيب الثالث أن يكون عنده علم بمذاهب القوم ومواقع الحجاج اللي عرفت الشر لا للشر، لأن عندهم ثغرات كبيرة في مذاهبهم حتى على أصولهم، لأنهم يتناقضون، صاحب الباطل ما يمشي على وتيرة واحدة، صاحب الباطل تحت قاعدة ما تكسب به وما تربح به العب به، فإذا كنت خبيرا بمذهبه استنتجت ماذا؟ التناقض. فيقولون بالإثبات مرة وبالتأويل مرة وبالتفويض مرة وهكذا، فيلزم طالب العلم فيلزم طالب العلم مبتدعته بما يكون معه لأن حجته أقوى وبرهانه أظهر. هذا قاعدة علمية طيبة جدا، ليس في الأسماء والصفات فقط بل في كل مسائل الدين، أنك تعلم الأدلة وتعلم فقه العلماء الأدلة، تعرف اللغة، تعرف أيضا حجاج القوم وكيف الرد عليهم، حتى تعرف الثغرات التي إيه التي عندهم في هذا. يعني مثلا زي مثل أبي قتادة ومثل هؤلاء الذين إيه تكفيريون ينكرون على داعش الآن التكفير والتجاوز فيه والدم والدماء والتجاوز فيها، هذا نحكمهم لإيه؟ نحكمهم بقتادة المنكر إلى أصلا ما كان هو عليه، لأنه غلو واحد وطبيعي جدا أن هم يفعلوا هذا، يفعلوا مثل ما قعدت أنت. زي مشايخ الثورات الذين جوازوا الثورات جم ينكرون إيه الدماء، عجيب هذا، تنكرون الدماء وتبيحون الثورات، طيب ما هو معروف إن الثورات تؤدي إلى الدماء، فمن كان حزينا على دماء المسلمين كيف أفتاهم بالنزول إلى الميادين؟ ألقاه إيه مكتوفا. فهذا تناقض، لأن النزول إلى الميادين يفضي إلى الدماء حتما، هذا معروف، نتيجة معروفة، تجري السبكة أنت على الدماء بعد هذا. لا نعم، طيب نكتفي بهذا.